أخي الكريم، ثالث من شرح رسالة في القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
أعظم المحرمات، أليس كذلك؟ وسيلة وسائل الشرك مثل التمسح بالقبور والتبرك بها الذي لم يصل إلى رتبة العبادة. تنبهوا، الحقيقة بعض الناس يخلط بين الوسيلة وبين التمسح بالقبور والتبرك بالقبور. إذا كان يطلب البركة من صاحب القبر، يطلب البركة منه، هذا نقول عبده ولا لا؟ عبده. لكن إذا اعتقد أن عمله هذا مجلب للبركة، وسيلة إلى عبادته ولا لا؟ كذلك الصلاة بين المقابر، يعني من جاء لو جلس الناس دائما يصلون الصلاة الخمس عند قبر فلان، هم يعبدون، هم يعبدون الله، لكن هذا قد يجر ماذا؟ يجر إلى أي شيء؟ إلى عبادته، وسيلة محرم وحرم. كذلك الذرائع، الخلوة بالأجنبية ما حكمها؟ محرمة. وقد يكون الرجل والمرأة المختليين نظيفين قلوبا، ليس بينهما أي شيء، نعم، لكن هذه الخلوة وسيلة إلى الحرام. الزوائد، قل العلماء الزوائد ما لم يكن مقصدا ولا وسيلة ولكن له صلة بالعبادة، له صلة بالعبادة. المجاهد، الواجب هو المقصد هو الجهاد، التدريب، شراء السلاح، هذا ماذا؟ لا، وسيلة، وسيلة. إعداده نفقة مثلا حتى يرجع، يكون زائدة، شيء زائد، لأن هو له الأجر من حين يذهب وحتى يعود إلى أهله. نعم، زوائد، أشياء زائدة، أشياء زائدة. نعم، كذلك من صلى صلاة هو توضأ لها ثم أداها جماعة، فعل ماذا؟ وسيلة وماذا؟ ومقصدا، ثم جلس بعد ذلك يذكر الله في هذا المكان، هذا أمر زائد، هذا أمر زائد. نعم.
الرابعة عشرة والخامسة عشرة والخطو والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
ربطناها الخطأ الإثم، هي مكتوبها والخطأ والإكراه ينكسر به، والذي يظهر لي هكذا الخطأ، أو يقال والخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن. هذه قواعد عظيمة، الخطأ هو خلاف المقصود، والخطأ والنسيان هو ما يمحي من ذهن الإنسان، سواء عمد إلى غيره أو لا. والإكراه الإجبار، ولكن لا بد من التفصيل. أولا، دليل عفو الله سبحانه وتعالى عن الخطأ والنسيان، دليله قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث الصحيح أن عثمان قال: نعم. وفي رواية يقول: قال قد فعلت. والإكراه دليله قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا مجمل. وأما التفصيل فإن الخطأ والإكراه إما أن يكون في حق الله أو في حق العباد، فما كان في حق الله سبحانه وتعالى فهو معفو عنه، ولكن بشرط من ناحية الإكراه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فلو أكره على معصية من معاصي الله عز وجل وليس فيها حق لآدمي، أكره ولا مناص له من التخلص وفعل ما أكره عليه فإنه لا إثم عليه، حتى لو أكره على كلمة الكفر أو شرب المسكر. وأما حقوق الآدميين فإنه يعفى عن المكره والمخطئ والنسيان في الإثم، وأما ما أتلفه فعليه الضمان، عليه الضمان. ولهذا فإنكم تعلمون أن في السنة في الكتاب والسنة والإجماع أن من قتل خطأ فماذا عليه؟ عليه الدية وعليه الكفارة، وعليه ماذا؟ الكفارة صيام شهرين ولا إثم عليه. وكذلك لو أتلف مالا بالإكراه فإنه أيضا يضمن هذا المال الذي أكره على إتلافه، لكن ليس عليه إثم، ليس عليه إثم. وقد يكون الضمان على المكره إذا أمكن، إذا أمكن ويضمن المكره، لأنه هو السبب، كالذي أخذ إنسانا وضرب به آخر حتى مات، هذا هو لا يستطيع الدفع، أخذ بالقوة فضرب به الآخر حتى، هذا لا يضمن، ضرب الآخر حتى مات لا يضمن هو. فرق، أحيانا يكون الضمان على المكره كالحال التي ذكرناها، وأحيانا يكون على المكره لما أتلف. وقال يرفع عنك الإثم، لكن حقوق الآدميين مضمونة. ولهذا يقولون: حقوق الله مبنية على العفو، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، على الاستيفاء، على الضمان. لابد أن تضمن حقوق الآدميين. إلى هنا وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
في أسئلة. يقول شيخنا الفاضل: سؤالي عن القاعدة الأصولية وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال بعض أهل العلم أن هذه القاعدة لها شرطان: الأول إذا غلبت المفاسد على المصالح، والثاني إذا تساوت المفاسد مع المصالح. اشرحوا لنا ذلك مع الأمثلة مشكورين.
عرضنا لكم في الدرس الماضي كلام ابن القيم من إعلام الموقعين هو شرح لهذا، وبينت لكم قبل ذلك أن ميزان هذا راجع إلى الشرع، إلى أهل العلم، لأن أحيانا تغلب المفسدة وأحيانا تغلب المصلحة وأحيانا يتساوى الأمران. وابن القيم ذكر أن إزالة المنكر كم درجة؟ 4 درجات: أن يزول بالكلية ويخلفه ضده معروف، الثانية أن يقل، الثالثة أن يخلفه مثله منكر آخر، الرابعة أن يخلفه شر منه، فالثانية والثالثة والرابعة محل اجتهاد، محل اجتهاد من له الاجتهاد وله السلطة وله القدرة. أما نحن فعلينا البيان بالحكمة والموعظة الحسنة. فهمتم هذا؟ نعم. وهذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولهذا يقول العلماء إذا لم يمكن الجمع بين الخيرين اكتفي بأكبرهما، وإذا لم يمكن دفع الضررين اكتفي بأخفهما، ارتكب أخفهما. نعم. وذكرت لكم الأمثلة في الدرس الماضي.
يقول: هل ورد نص في صلاة بالنداء في صلاة الاستسقاء أو العيد بقولنا الصلاة جامعة؟
هذا مذكور في كتب الفقه ولم أقف حتى الساعة على دليله.
يقول: امرأة حجت قبل 20 سنة تقريبا وفي الميقات نوت العمرة متمتعة بها إلى الحج، وأما رفيقاها في الحج فنووا الحج مفردين ولم يعلموا بما أحرمت به فحجت معه وعملت أعمال مفرد وهي جاهلة بأعمال متمتع وتظن أن رفاقها مثلها في الإحرام، وفي يوم النحر دفعت ثمن الهدي لمحرمها فسألها ألست مفردة فاستحت وسكتت، وبصفة أنهم عوام تركوها ولم يستفتوا لها ولم يدفعوا ثمن هدي فهي نوت التمتع وعملت أعمال مفرد فقد صنع عليها حيث أنها لم تحج قبلها ولا بعدها.
أرى أن تؤدي عمر مكانها.
يقول: ما هو تعريف المجاز لغة وشرعا؟
خلي المجاز الشرع ما هو شرعا، خلي المجاز عند أهل المجاز بارك الله فيكم. أنا لست من يرى المجاز، نعم، لكن تعريفه عند البلاغيين اصطلاحا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
نعم. إذا قلنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فهل نقول إن الطهارة ركن من أركان الإسلام؟
الطهارة شرط وسيلة للصلاة، بينا لكم تأصيل القواعد هكذا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الصلاة لا تتم إلا بالطهارة.
يقول: يستدل بعضهم لشرعية الاحتفال بمولد النبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه فنحن نصوم، ما الجواب على هذه الشبهة؟
ما قال نحن نحتفل، لم يقل ونحن نحتفل، صار فأنتم صوموا يوم الاثنين، صوموا يوم الاثنين من كل أسبوع إن أردتم الاتباع. نعم.
يقول: لو أكره إنسان على قتل آخر هل يقتل المكره بهذا؟
الذي يظهر لي أنه إذا لم يمكن التخلص فالدية واجبة عليه. أما القصاص أنا أميل إلى أنه يعفى عنه القصاص، وهو ليس له قتل ذلك، وبل هو عليه التوبة، وعليه أن يستشعر الذنب، عليه الدية. أما القصاص فأنا أميل إلى أنه معفو عنه فيه.
يقول: هل معنى قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد أن حكم الزوائد حكم المقاصد؟
هذا يعني قد يدخل، لكنه فيه بعد لو عما، يعني من حيث الشرعية، من حيث الشرعية، لكن الوجوب هذا يختلف، وجوب يختلف.
يقول: حديث طارق بن شهاب دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره، فإن الذي دخل النار أكره على ذبح الذباب للصنم، فكيف يفسر هذا الحديث؟
لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان، لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان ما دخل النار، هذا الجمع بينه وبين الآية. فهو وإن كان مكرها، نعم قد يقول نعم، هذا يظهر أنه لو لم يقتل ذبابا لقتل، لكنه كان غير مطمئن قلبه بالإيمان، لو كان قلبه مطمئن بالإيمان نعم، فنصوص الشرع عندنا واضحة.
يقول: ما هو تفسير قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟
هذا في حق الكفار والمنافقين، نعم، وجوه يوم القيامة خاشعة ذليلة، وهي عاملة في غير طاعة الله، ومتعبة أنفسها في غير طاعة الله، نعم. وإلى هنا نكتفي، بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، القاعدة 17، قال المصنف رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاصل البيت أن من الأحكام ما يثبت بالتبعية دون الاستقلال، وإن شئت فقل الأحكام قسمان: قسم يثبت أصالة واستقلالا، وقسم يثبت بالتبعية. والأمثلة على هذا النوع من الأحكام، أعني ما يثبت بالتبعية دون الاستقلال، كثيرة. منها المجهول، كالحمل لا يجوز بيعه، فمن أراد أن يبيع حملة ناقة أو بقرة أو شاة فإنه ينهى عن ذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة، فإن هذا الحمل الذي أراد بيعه لا يدرى أيولد ذكرا أم أنثى، أو يولد فردا أو توأمة، أو يولد حيا أم ميتا، أليس كذلكم؟ لكن يجوز بيع الحمل بالتبعية، فلو باع شاة حاملا بحملها وجعل فارقا في السعر باع شيئين إحداهما حاملا والأخرى حائل، إحداهما حامل والأخرى حائل، وجعل فرقا، جعل فرقا في السعر بأن زاد سعر الحامل على سعر الحائل، صح ذلك، يصح ذلك لأن الحامل تفرق في السعر، وهذا متعارف عليه بين الناس لما يرجى من نفعها. فهو اشترى الشاة الحامل أم اشترى الحمل؟ اشترى الشاة الحامل، ولكن ما الذي حمله على شرائها؟ الحمل. هذا من الأمثلة. وهكذا كلما، والأمثلة كثيرة، ومنها أنه الدود الذي يكون في التمر أو في الحبوب لا يجوز بيعه، لو أنه فصل هذا وقال هذا دود التمر أو دود الحب لا يجوز، هذا محرم. ولكن يجوز أكل التمر بما فيه من دود إذا كان يشب فصل الدود عنه، إذا لم يكن الدود فاحشا بأن يكون بأن يخرب التمر، هذا يجوز بيعه لأنه يصعب تصفية التمر مما هذا الدود العالق اللي يسمى السوس. نعم. ومنها أيضا شهادة المرأة لا، يعني لا تشهد فيما يطلب فيه الرجال إلا في حالة واحدة، ما هي؟ في الرضاعة تشهد، هذا استقلال، لكن تبع، أريد أن تكون شهادة المرأة تبعا. المرأة لا تشهد استقلالا فيما يقوم به الرجال، لكن تشهد في الدين فرجل ما وامرأتان، فشهادة هاتين المرأتين تابعة لشهادة من؟ الرجل. نعم.
ثامنة عشرة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
أعيد البيت.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
العرف ما تعارف الناس عليه واعتدوا، والحد البيان، قوله يحد يعني يبين. وعلى هذا نقول العرف أو الأحكام قسمان، قسم أورده الشارع مبينا، وهذا لا يرجع فيه إلى العرف، لا يرجع فيه إلى العرف، مثل المواريث، الله سبحانه وتعالى جعل الذكر مثل حظ، فلا يرجع مثل حظ الأنثيين، فلا يرجع فيه إلى العرف. وهكذا كل ما أورده الشارع مبينا فإنه يوقف فيه على نص الشارع أو الإجماع، لأن البيان، بيان أحكام الشرع، إما بنص أو بماذا؟ أو بإجماع، نص يبين نصا أو إجماعا يبين، ينعقد على معنى نص، يختلف الناس في المراد وينعقد الاجتماع على في صالح أحد القولين فيعمل بالإجماع. وقسم من الأحكام نص الشرع فيه على القاعدة العامة نص الشرع فيه على ماذا؟ القاعدة العامة. وترك الله سبحانه وتعالى تحديدها لما تعارف الناس عليه، وهذا أمثلته كثيرة. من ذلكم المعاشرة بين الزوجين، الله سبحانه وتعالى لم يحدد هذه العشرة، ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالزوجة تقوم على خدمة زوجها ورعاية مصالحه حسب ما تعارف عليه، حسب ما تعارف عليه الناس في بلدها أو في مجتمعها في جماعتها. وعلى الزوج ألا يشق عليها ولا يكلفها بما لا تطيق. كذلك نفقة الزوجة، نص الشارع على وجوب على وجوبها، لكن لم يحدد مقدارها ولا كيفيتها، يعني لم يحدد الشرع لا كما ولا كيف. هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى العرف. وفي الصحيحين أن هندا رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل آخذ إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق علي وعلى ولدي؟ فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، بما تعرف عليه جماعته. وعلى هذا فإن الحاكم عندما يتشاح الزوجان في النفقة أو فيما تقوم به المرأة نحو زوجها من الخدمة، فإن القاضي يرجع هذا الأمر إلى بيئتهما، حاضرة كانوا أو بادية. فإن البدوية لها من المعيشة في نفقتها ما ليس للحضارية، وعلى البدوية مما جرى به العرف من الخدمة ما ليس على الحضارية، وعلى الحضارية أيضا لوازم لم تكن على البدوية، وهكذا. وينظر أيضا كذلك إلى العسر واليسر. ولهذا قالوا إذا تزوج الرجل امرأة مثلها لا يخدم، لا تطبخ ولا تعجن ولا تخبز، فماذا عليه؟ عليه أن يأتي لها بخادم. لماذا؟ أنت كلفت نفسك هذا. لماذا أنت تزوجت امرأة لا تخدم؟ لا يلزمها الشرع بخدمتك، لا يلزمها بالطبخ ولا بالخبز ولا بالعجل ولا هذه مثلها لا يخدم، مثلها لا يخدم، لا أمها ولا أخواتها ولا عماتها ولا خالاتها، مثلها ما يخدم، لا يخدم. هي عاشت ونشأت مخدومة، فلا يلزمها الشرع أن تخدمك، يلزمها بالفراش والمبيت، أما ما عدا ذلك فلا. ولو تزوج الرجل امرأة من شأنها أن تخدم فإن وطلبت خادما فإن الشرع لا يلزم زوجها بذلك ما دامت تطيق الخدمة، فإنها تخدم كما يخدم مثيلاتها ونساؤها. وهكذا أجرة الرضاعة المطلقة إذا كانت مرضعا فإنها لها أجرة الرضاعة، وإن كانت حاملا فلها أجرة الحمل أو نفقة الحمل، أو نفقة الحمل لها نفقة الحمل. وهذا كله مرجعه إلى ماذا؟ إلى يجتهد القاضي وينظر في جماعتهم وبيئتهم ويحدد. وعلى هذا نقول يستعمل العرف فيما لم يأتي الشرع ببيانه من الأحكام. وإن شئت فقل العرف قسمان: عرف مقبول وهو ما كان بيانا لما لم يحدد الشرع، وعرف غير مقبول وهو ما يتعارض مع الشرع، ما تعارض مع الشرع فهو مرفوض ومردود. نعم.
التاسعة عشرة: قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
المحظور معناه الممنوع، والمعنى أن من استعجل شيئا ممنوعا قبل أوانه فإنه يعاقب بنقيض قصده في الدنيا مع الإثم في الآخرة. من استعجل شيئا ممنوعا محظورا عليه قبل أن يحين الوقت فيحل، فإنه يعاقب بنقيض هذا القصد. وأمثلة ذلك كثيرة رحمك الله. منها: من قتل مورثه ليرث المال فإنه يعاقب بحرمانه من المال حتى ولو عفي عنه، وهو أيضا مستحق للقصاص. مع التوعد بالإثم بالعقوبة يوم القيامة إن قتله عمدا. ومنها من أمثلة ذلك: من طلق زوجة قاصدا حرمانها من ميراثه ثم مات وهي في العدة فإنها ترثه. وهذا إذا قامت قرائن، إذا قامت قرائن على أنه طلقها قاصدا حرمانها من ميراثه فإنه يعاقب بنقيض هذا القصد. وكذلك لو أن امرأة اعتدت فأرضعت ضرتها حتى لا يتزوجها زوجها، حتى لا يتزوجها زوجها فإنها تعاقب بنقيض هذا القصد، تكون ضرة عليها رغم أنفها. نعم. وقلنا يعني في الآخرة عقب متوعد بالعقوبة. نعم.
العشرون:
وإن أيضا يمثلون من الأحكام الأخروية: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
العشرون: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
التحريم وإن شئت فقول النهي، النهي في العبادات تارة يرجع إلى نفس العمل أو شرطه، وفي هذه الحالة يفسد العمل، يفسد العمل. وتارة لا يرجع النهي إلى شرط العمل ولا إلى نفسه، له سبب خارجي، له سبب خارجي، وهذا يحتاج إلى أمثلة إلى أمثلة. وفي الحقيقة أنه أن هذا الباب يشمل العبادات والمعاملات وليس مقصورا على العبادات كما يفهم من كلام الناظم رحمه الله في شافي تعليقه على المنظومة. فالعبادات لو صلى فرض الظهر ستا، هذه الصفة في العمل أو في الشرط؟ في العمل باطل الصلاة. سمعتم أنا قلت لكم ماذا؟ لو صلى فريضة الظهر كم ركعة؟ ستا، ست ركعات. ما هو صلى يعني ما فريضة الظهر كم؟ أربع. لو صلى الفريضة ست ركعات بثلاثة تشهدات، هذا خالف الشرع في صفة في مقدار العمل وفي صفته أيضا، فهذا فسدت العبادة، فسدت العبادة. الشرط من شروط الصلاة الطهارة، فهو صلى الصلاة بهيئة تامة لكن محدثا عامدا، فحظم حكم صلاته باطلا. هنا التحريم راجع إلى ماذا؟ إلى شرط العمل، إلى شرط العمل، والأول راجع إلى صفة العمل. هذا في ماذا؟ في ماذا؟ كذلك امرأة مسلمة صامت وهي حائض، أمسكت، انتبهوا، لأن الحائض الحقيقة أحيانا تمسك عن الطعام والشراب تحرجا وتورعا، وأحيانا تمسك بقصد الصيام، فإذا أمسكت عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهل عليها بأس؟ لا، هذه لا تسمى صائمة، هي أمسكت تحرجا وتورعا. إذا لم يكن نحن نأمرها نقول اتق الله لا تسرفي على نفسك، وإذا كان فيه مهلكة نشدد عليها، لكن قد ترى أنها تكتفي بالسحور والفطور مع أهلها، وما بين الفطور والسحور، فهذه ليس عليها إثم إلا إذا وصل الأمر إلى الإضرار بها. وأخرى أمسكت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصيام، فهذه هي الآثمة. هنا النهي رجع إلى ماذا؟ إلى لا إلى ماذا؟ لا إلى شرط، المرأة يشترط في الصيام أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، هذا ما يتنبه لكثير من الناس. المرأة تزيد في الصيام يعني شروطها كالرجل، وتزيد الطهارة من الحيض أو النفاس، طهارة يعني انقطاع، هذا التحديد، انقطاع دم الحيض وماذا؟ والنفاس. فهمتم هذا؟ هذا في ماذا؟ في العبادة. ننتقل إلى المعاملات، فمن شروط البيع مثلا العلم بالمبيع، فلو باع حملا ما حكم البيع؟ ما حكم البيع هنا؟ محرم. التحريم رجع إلى ماذا؟ إلى شرط من شروط ماذا؟ البيع. إلى شرط من إلى الشرط، رجع إلى الشرط. كل الشروط منطبقة إلا العلم لم يوجد، العلم لم يوجد. طيب لو باع خمرا أو خنزيرا، هنا تعلق بالعمل وبماذا؟ وبشرطه. تعلق بالعمل وبماذا؟ وبشرطه. وكذلك النكاح، النكاح فإنه لا ينعقد إلا بأركان وشروط. فمثلا في مذهب الجمهور يعني الولي، فالنكاح الذي عقد بدون ولي يفسخ على مذهب الجمهور. هنا النهي التحريم راجع إلى ماذا؟ لوجود لعدم شرط. فهمتم هذا؟ نعم. هذه بهذا لعله بهذا الأمثلة لعلها اتضحت هذه القاعدة، وهو أن التحريم مفسد، يعني النهي مفسد إذا رجع إلى العمل أو إلى شرط العمل. إذا كان النهي لأمر خارجي ليس لشرطه، النهي لأمر خارجي مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي ليس متجها إلى الصلاة نفسها ولا متجها إلى شروطها، لكن أمر خارجي سبب النهي أمر خارجي وهو تعدي على حق الغير. فهنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن عليه الإثم بهذا التعدي، عليه الإثم بهذا التعدي. كذلك النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، فالنهي هنا تحريم البيع، منع من البيع في هذه الحالة، لم يرجع إلى الشرط ولم يرجع إلى الأركان، وإنما أمر آخر، وهو أن البيع في هذه الساعة مظل لتفويت الصلاة أو الخطبة. أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول، وإنما أمر آخر، وهو أن البيع في هذه الساعة مظل لتفويت الصلاة أو الخطبة، مظل لتفويت الصلاة أو الخطبة، مع أنه قد يتم البيع ويدرك الإنسان الصلاة ويدرك شيئا من الخطبة. فهذا على مذهب الإمام أحمد بما أعتقد وغيره أن البيع صحيح، البيع صحيح مع ماذا؟ الإثم، يأثم على هذا البيع، يأثم كل من البائع والمشتري، إلا ما لا بد منه كشراء ماء للوضوء أو ثوب يستر به عورته أو فراش يفترشه على الأرض إذا احتاج إلى فراش، هذا لا بد منه ضرورة، أو أن يكون جائعا فاشترى خبزا يأكله يسد به شيئا من جوعه حتى لا يشوش فكره في الصلاة. نعم.
الحادي والعشرون، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
هذه القاعدة تعالج قضية الصائل، وهو الذي يهاجم، وحاصل البيت أنه لا ضمان على من أتلف مؤذيه، لكن بشرط أن يكون دفاعه بالتي هي أحسن. فإذا أمكن الدفاع دون قتل ذلك المؤذي فعل، وإن أدى الأمر لم يتحل إلى قتله بأن يكون لا خلاص له منه إلا بالقتل فإنه يقتله. مثال ذلك المحرم لو أنه أتلف، لو أنه مثلا هاجم متاعه طائر فحاول طرد هذا الطائر فذهب الطائر بدون قتل، هذا الدفاع بالتي هي أحسن. لكن أبى هذا الطائر ولم يمكن دفاعه إلا بقتله، فإن يقتله ولا ضمان عليه، ليس عليه فدية، ليس عليه فدية. وهذه قاعدة عامة حتى في الآدمي، فلو أن شخصا صال على آخر فكان المهاجم معه عصا وذاك المهاجم المصول عليه معه رشاش، فهنا لا يسوغ القتل لأنه يمكنه أن يدفعه نعم بتخويفه بالهروب منه. وهكذا على الإنسان المصول عليه أن يدفع الصائل ما أمكنه بالتي هي أحسن ما أمكنه، بالتي هي أحسن ما أمكنه. وإن أدى الأمر عجز في الدفاع إلا بالقتل فإنه له ذلك. نعم.
الثانية والعشرون: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم.
هذه عدة أبيات أدخلكم الشيخ رحمه الله بها في مباحث من علم الأصول، وبدأ بأل، وأل هذه تفيد العموم، بشرط أن يكون المعرف بها، أن يكون التعريف بها لغير العهد، أن يكون التعريف بها لغير العهد. وإن قلت ما العهد، قلنا هو المعين المقصود المعروف عندك. فإذا قال قائل ادع الزميل وهو يريد بكرا أو عمرا، أو قال ادع الزملاء وهو يريد فصلا معينا من فصول الدراسة من المدرسة، فهل هذه العهدية أو تعميمية؟ لا، عهدية. هنا عهدية، هنا عهدية. ولو قال آخر وسعوا للرجل أكرموا الرجل وهو يريد محمدا أو أحمد أو عمر، فهذه عهدية أم تعميمية للجنس؟ عهدية، هذه لا تفيد العموم. فإذا ال التي تفيد العموم ضابطها هي ال الاستغراقية، الاستغراقية التي تفيد الجنس، تفيد الشمول، وضابطها أو علامتها أن تصلح كل مكانها، أن تصلح كل مكانها. فإذا قال قائل أكرم الجار وأرفق بالمسكين واكفل اليتيم، فهذه هل هنا استغراقية أم عهدية؟ استغراقية، إذن هذه تفيد العموم وإفادتها العموم تكون في المفرد، مثل المسلم أخو المسلم، للجار حق على جاره، للجار حق على الجار، على جاره. والمثنى لغير العهد فقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، شاهد المسلمان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهنا يريد كل المسلمين ولا يريد شخصين معينين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا، حديث. والجمع مثل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهل تفيد الكل في العموم؟ شطر بيت الأخير. نعم، الجمع والإفراد بينا وزدنا المثنى، لكن متى تفيد العموم؟ إذا كانت لغير العهد. ولهذا الأصولي يقولون من صيغ العموم المحل بأل إذا كان لغير العهد مفردا أو مثنى أو جمعا، وقد مضت الأمثلة.
الثالثة والعشرون والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي.
حاصل هذا البيت أنه يتضمن صيغة أخرى من صيغ العموم، فما تلكم الصيغة؟ النكرة في سياق النفي أو ماذا؟ النهي، ولم يذكر ماذا؟ طيب، ذكر الشيخ أن النكرة تفيد العموم في موضعين، وذانكم الموضعان ما هما؟ النفي والنهي. فالنفي ما عندي من كتاب، ما عندي من كتاب، ولو قلت ما عندي كتاب لا بأس، لكن من كتاب يكون أبلغ وأقوى. والنهي ماذا؟ مثل ماذا؟ كقول نوح عليه الصلاة والسلام فيما قص الله عنه، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا، طبعا هو دعاء، نهي دعاء، لكن الأسلوب أسلوب نهي، لكن هو يسمى دعاء في هذا. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب
إلا مؤمنا. نهي. وكذلك تفيد العموم في سياق الشرط والاستفهام. فمثالها في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أين الشاهد؟ لا لا، أين الشاهد؟ وإن أحد نكر في سياق الشرط، يعني أي أحد من المشركين، كبير صغير رجل امرأة، ها؟ نعم. طيب، أنت فهمتم هذا الآن؟ فهمتم هذا الآن جيدا؟ فمن يعمل مثقال، لا هذا، لكن هي نكرة، فمن يعمل مثقال ذرة، أيضا نكرة مثقال لكنها تخصيصية، خيرا، أي خير، ها؟ والاستفهام: هل يراكم من أحد؟ هل يراكم من أحد؟ هذا فيما قصه الله عن من؟ عن المنافقين. نعم. فأصبحت النكرة تفيد العموم في كم موضع؟ في النهي والنفي والشرط والاستفهام. نعم.
الرابعة والعشرون: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع.
في هذا البيت صيغتان من صيغ العموم، وهما من وما. واعلموا يا معشر الطلاب أن كل من هاتين الصيغتين تكون تارة اسما موصولا وتارة اسم شرط، فلا بد إذن من ضرب الأمثلة لكل منهما في حالتيها، فمن وما، كيف استعمالهما؟ ذكرت الحالتين، كيف استعمالهما؟ تارة يكون تكون نعم تارة تكون واحدة موصولة وتارة تكون شرطية، وكذلك ما تارة تكون موصولة وتارة تكون شرطية. فنبدأ بمن بمن في الحالة في حالة استعمالها موصولة. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من زكاها. وحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه لمن ماذا؟ الموصول. فبقي ماذا؟ من الشرطية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل سوءا يجزى به. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وتعرفون الشطر الثاني ما هو من الآية؟ ومن ضل، نعم، من ضل فإنما يضل عليه. بقيت أختها وهي ما، ولا بد من التمثيل لها في حالتين، فما هما؟ موصولة و نبدأ بالموصولة. طيب، قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، أي الذي تعبدون، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا حكم الله، فليغتظ من يغتظ. نعم، هذه نعم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا ما يغض أحد، هذا يفرح. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، هذه كلها بمعنى الذي. بقيت ما الشرطية، أريد الأمثلة منكم الآن، خلوها مرة ومرة، هذه شرطية ولا موصولة؟ أنت تريد الوصل، نحن نريد أن ننتقل من الوصل إلى شيء ثاني. أعد وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، تمام، وما تفعلوا شرط وجواب شرط، تمام. مثال آخر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، تمام، ها، وما تنفق وماذا ما تفعلوا، ها، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندهم، تمام، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، هذه ما الشرطية. نعم، وقبلها من، وبهذه الأمثلة وضح إفادة كل من وما العموم شرطية كانت أو موصولة. نعم،
20، ومثله المفرد إذ يضاف، أفهم هديت الرشد ما يضاف.
حاصل هذا البيت أن المفرد المضاف من صيغ العموم، ومثله المفرد، لكن متى؟ إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ما هذا التذييب؟ ختام، ما سره؟ يا بني، المفرد المضاف قسمان، عهدي واستغراقي، ولهذا الشيخ قال فافهم هديت الرشد ما يضاف، فليس كل مفرد مضاف يفيد العموم، ليس كل مفرد مضاف يفيد ماذا؟ العموم. فالمفرد المضاف يفيد العموم إذا كان لغير ماذا؟ العهد، يعني استغراقي، كقولك أحسن إلى جارك، أين الشاهد في عبارتنا؟ هل أردنا جارا معينا، بكرا أم زيدا أم سعيدا؟ أبدا. حينما يقول الخطيب مثلا أكرم أخاك وأحسن إلى جارك، فهل يريد معينا أم يريد الاستغراق؟ الاستغراق. هذه من أمثلة المفرد الذي يفيد، المفرد المضاف.
إذن الشيخ يقول من صيغ العموم المضاف المفرد المضاف المفرد المضاف. ومن أمثلته نصا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا نعمة الله بمعنى نعم الله، هذا المفرد يفيد العموم لأنه لغير العهد، لغير العهد. لو قال لو أن إنسانا نجح في الاختبار فبشر بالنجاح فقال الحمد لله على نعمة الله، فهنا هذا المفرد للاستغراق أم للعهد؟ للعهد، لأنه يريد نعمة محددة، يعني في بهذا الاستبشار يحمد الله على نعمة ماذا؟ النجاح. نعم انتهى. وقفنا على ماذا؟ وبهذا
المثنى والجمع
بقي الحقيقة بعض صيغ العموم، و يعني الشيخ رحمه الله أشار ولم يستوعب جميع الصيغ، لم يستوعب جميع الصيغ، فهنا من المضاف ذكر المفرد. ومن صيغ العموم في الإضافة المثنى، من صيغ العموم في الإضافة المثنى المضاف لغير العهد، كقوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم، فإنه يريد كل أخوين من المسلمين. كذلك بقي الجمع المضاف، الجمع المضاف كقوله تعالى يوصيكم الله أكمل في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. نعم صيغ العموم يعني تحتاج إلى بسط أكثر، ويكفي يعني الشرح والتحليل ما تضمنته هذه الأبيات الآن، لأن الدرس ليس درس أصول وإنما هو درس قواعد، ولا داعي لأن يعني نثقل المنظومة بأشياء لا تحتملها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. القاعدة السادسة والعشرون. قال المصنف رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه القاعدة مفادها أن الحكم لا بد له من أمرين، وهما توفر الشروط وانتفاء الموانع،
وهذه قاعدة مهمة يجب أن يتنبه إليها طالب العلم، لا سيما الذين يتصدرون الدعوة والتعليم، فهي تؤلف شطرين لازمين لإصدار الأحكام، أحدهما اجتماع شروط الشروط، والآخر انتفاء الموانع. فأحد الشطرين وجودي والآخر عدمي. والأمثلة كثيرة جدا ولا ينبغي أن تخفى على ذوي البصائر وأهل الفقه، فمثلا الصيام، صيام رمضان أداء يشترط له بالنسبة للإسلام، والإسلام شرط في كل عبادة، البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، هذه شروط صحة، والإقامة والسلامة من الأمراض المبيحة للفطر، وهذان شرطا وجوب الأداء. حتى من الصبي يصح، لأن قلنا البلوغ شرط صحة، وفي الحقيقة شرط وجوب، العقل شرط صحة، فإذن ثلاثة شروط وجوب، هناك شرط صحة واحد وهو ماذا؟ العقل. تزيد المرأة شرطا آخر، هذه شروط مشتركة، وتزيد المرأة شرطا، ما هو؟ الطهارة من الحيض، أو نعم الطهارة من الحيض والنفس. فإذا اجتمعت هذه الشروط كان على المسلم وجوب الأداء، وإذا اختل واحد من الشروط معناه وجد مانع. فمثلا المجنون وجد مانع فلا يؤمر بالصيام ولا يصح منه، والمرأة لو توفرت لديها جميع الشروط إلا أنها حائض أو نفساء لم يصح، لا تؤمر بالصيام، ولو أمرت لا يصح منها. هذا في العبادات. ولنأخذ مثالا على المعاملات، فمن شروط الوصية أن تكون الثلث فما دون، وأن تكون لغير وارث، فلو زاد على الثلث أو أوصى لوارث لم تكن الوصية نافذة لوجود ماذا؟ مانع. لكن لو أوصى لغير وارث بالثلث فما دون وكان بالغا عاقلا كانت الوصية صحيحة. وهكذا لا بد في الحكم من مراعاة هذين الأمرين،
وإلا كان إصدار الحكم خطأ. نعم.
السابعة والعشرون: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل.
معنى البيت ومعناه القاعدة السابعة والعشرون أن العامل يستحق ما من أجله، أو أن العامل إذا وفى استحق الوفاء. من وفى بالعمل المطلوب منه استحق الوفاء، والعكس بالعكس. هذا الاستحقاق في حقوق الآدميين، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستحق عليه شيء، ولكنه وعد من وفى بأن يوفيه أجره. فمن استؤجر على بناء دار وشرط الأجرة عند التمام فإنه لا يستحق الأجرة حتى يتمم البناء، وإن كانت أجرة على مراحل فإنه يستحق أجرة كل مرحلة بحسبها، وهكذا. من وفى وفي له، ومن أخل لم يستحق التوفية. وعلى هذا من أدى عمله على الوجه المطلوب يجب أن يوفى أجره، ولا تجوز مماطلته. نعم.
الثامنة والعشرون: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعيته.
شرعيتنا. هذه القاعدة مشهورة بين الفقهاء والأصوليين، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمعنى إذا وجد الحكم المرتبط بعلة، إذا ارتبط الحكم بعلة فإنه بوجودها يوجد وبعدمها ينعدم، والعلة واسعة. فمثلا حل الميتة ما علته؟ الضرورة. فإذا عدمت الضرورة عدم ماذا؟ هذا الحل، عدم هذا الحل. والتيمم علته فقد الماء أو العجز عن استعماله، تارة يكون الفقد فقد الماء، وتارة يكون العجز عن استعماله. فإذا وجدت هذه العلة وجد ماذا؟ التيمم. وإذا انعدمت انعدم التيمم وعاد للوضوء. ومن توضأ ثم صلى ثم حانت الصلاة الأخرى ولم يحصل له حدث أو ما هو في حكم الحدث، فهل يؤمر بالوضوء؟ لا يؤمر بالوضوء، لا يجب عليه الوضوء. فوجوب الوضوء مشروط
بالحدث أو بما هو بحكم الحدث. ووجوب الأحكام الشرعية كلها مبنية على البلوغ والعقل الغالب، غالبها شرطها البلوغ والعقل. فمن عدم منه البلوغ أو عدم منه العقل عدم أمره. اللهم إلا الصلاة فإن الصبي يؤمر بها 7 سنين ويضرب عليها 10 من باب التعويد والترويض، كذلك الصيام كانوا يستحبون أن يصوم الصبيان تمرينا لهم لكن لا يشقوا عليه. وهكذا كل حكم يدور مع علته في الوجود والعدم، فإذا وجدت العلة وجد وإلا وإذا انعدمت انعدم. نعم.
29. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما.
العاقد هو من يصح منه الإيجار والقبول، وهو كل بالغ عاقل رشيد، كل بالغ عاقل رشيد. والشروط اللازمة التي يجب الوفاء بها يشترط فيها أن تكون خالية من تحريم حلال أو تحريم من تحريم حلال أو تحليل حرام، أن تكون خالية من تحريم حلال أو تحليل حرام. فإذا كانت كذلك لا يترتب على الوفاء بها أحد هذين فإنها لازمة يجب الوفاء بها، وإلا لم يصح العقد. وإن ترتب عليها أحد هذين فإنها باطلة بنص الشرع. وهذا في جميع المعاملات من بيع وإجارة والعقود الأخرى كالشركات والنكاح والوقف والوصايا. والشروط التي هذا شأنها أعني إباحة الحرام أو تحريم الحلال، هذه فاسدة. ثم منها ما يفسد العقد، ومنها ما يفسد بنفسه مع صحة العقد. فهمتم هذا؟ كم قسما قسمنا الشروط الفاسدة إلى قسم؟ منها ما يفسد العقد مع فساده، ومنها ما يفسد في نفسه ويبقى العقد صحيحا. فمثلا لو قال له أبيعك هذا الدار على أن تبيعني، فهذا جمع
عقدين في عقد واحد في صيغة واحدة، فهذا فاسد مع فساد العقد، فاسد مع فساد العقد، لأنه جمع عقدين في صيغة واحدة. ولو قال له بعتك على ألا تؤجره ولا تبيعه ولا تسكن الطابق العلوي منه، قل جزاك الله خير قبلت، فهذا الشرط فاسد مع صحة العقد، لأن ليس له منعه، أنت بعتني إياه ما لك شغل به، ما لك ليس لك به شغل.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي. أخي الكريم، ثالث من شرح رسالة في القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
أعظم المحرمات أليس كذلك؟ وسيلة وسائل الشرك مثل التمسح بالقبور والتبرك بها الذي لم يصل إلى رتبة العبادة، تنبهوا، حقيقة بعض الناس يخلط بين الوسيلة وبين التمسح بالقبور والتبرك بالقبور، إذا كان يطلب البركة من صاحب القبر، يطلب البركة منه، هذا نقول عبده ولا لا؟ عبده. لكن إذا اعتقد أن عمله هذا مجلب للبركة، وسيلة إلى عبادته ولا لا؟ كذلك الصلاة بين المقابر، يعني من لو جلس الناس دائما يصلون الصلاة الخمس عند قبر فلان، هم يعبدون، هم يعبدون الله، لكن هذا قد يجر ماذا؟ يجر إلى أي شيء؟ إلى عبادته، وسيلة المحرم وحرم. كذلك الذرائع، الخلوة بالأجنبية ما حكمها؟ محرمة. وقد يكون الرجل والمرأة المختليين نظيفين قلوبا، ليس بينهما أي شيء، نعم، لكن هذه الخلوة وسيلة إلى الحرام. الزوائد، قل العلماء الزوائد ما لم يكن مقصدا ولا وسيلة ولكن له صلة بالعبادة، له صلة بالعبادة. المجاهد، الواجب هو المقصد هو الجهاد، التدريب، شراء السلاح، هذا ماذا؟ لا، وسيلة، وسيلة. إعداده نفقة مثلا حتى يرجع، يكون زائدة، شيء زائد، لأنه هو له الأجر من حين يذهب وحتى يعود إلى أهله. نعم، زوائد، أشياء زائدة، أشياء زائدة. نعم، كذلك من صلى صلاة هو توضأ لها ثم أداها جماعة، فعل ماذا؟ وسيلة وماذا؟ ومقصدا، ثم جلس بعد ذلك يذكر الله في هذا المكان، هذا أمر زائد، هذا أمر زائد. نعم.
الرابعة عشرة والخامسة عشرة والخطو والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
ضبطناها، الخطأ الإثم مكتوبها، والخطأ والإكراه ينكسر به، والذي يظهر لها كذا الخطأ أو يقال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. هذه
قواعد عظيمة. الخطأ هو خلاف المقصود، والخطأ والنسيان هو ما يمحي من ذهن الإنسان، سواء عمد إلى غيره أو لا. والإكراه الإجبار، ولكن لابد من التفصيل. أولا، دليل عفو الله سبحانه وتعالى عن الخطأ والنسيان، دليله قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث الصحيح أن عثمان قال: نعم. وفي رواية يقول: قال: قد فعلت. والإكراه دليله قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا مجمل. وأما التفصيل فإن الخطأ والإكراه إما أن يكون في حق الله أو في حق العباد، فما كان في حق الله سبحانه وتعالى فهو معفو عنه، ولكن بشرط من ناحية الإكراه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فلو أكره على معصية من معاصي الله عز وجل وليس فيها حق لآدمي، أكره ولا مناص له من التخلص وفعل ما أكره عليه، فإنه لا إثم عليه، حتى لو أكره على كلمة الكفر أو شرب المسكر. وأما حقوق الآدميين فإنه يعفى عن المكره والمخطئ والنسيان في الإثم، وأما ما أتلفه فعليه الضمان، عليه الضمان. ولهذا فإنكم تعلمون أن في السنة، في الكتاب والسنة والإجماع، أن من قتل خطأ فماذا عليه؟ عليه الدية وعليه الكفارة، وعليه ماذا؟ الكفارة، صيام شهرين ولا إثم عليه. وكذلك لو أتلف مالا بالإكراه فإنه أيضا يضمن هذا المال الذي أكره على إتلافه، لكن ليس عليه إثم، ليس عليه إثم. وقد يكون الضمان على المكره إذا أمكن، إذا أمكن ويضمن المكره، لأنه هو السبب، كالذي أخذ إنسانا وضرب به آخر حتى مات، هذا هو لا يستطيع الدفع، أخذ بالقوة فضرب به الآخر حتى، هذا لا يضمن، ضرب الآخر حتى مات لا يضمن هو. فرقوا أحيانا يكون الضمان على المكره كالحالة التي ذكرناها، وأحيانا يكون على المكره لما أتلفه. وقال يرفع عنك الإثم، لكن حقوق الآدميين مضمونة. ولهذا يقولون حقوق الله مبنية على العفو، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، على الاستيفاء، على الضمان. لابد أن ثم حقوق الآدميين إلى هنا. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
في يقول شيخنا الفاضل: سؤالي عن القاعدة الأصولية وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال بعض أهل العلم أن هذه القاعدة لها شرطان: الأول إذا غلبت المفاسد على المصالح، والثاني إذا تساوت المفاسد مع المصالح. اشرحوا لنا ذلك مع الأمثلة، مشكورين.
عرضنا لكم في الدرس الماضي كلام ابن القيم من إعلام الموقعين، هو شرح لهذا. وبينت لكم قبل ذلك أن ميزان هذا راجع إلى الشرع، إلى أهل العلم، لأن أحيانا تغلب المفسدة، وأحيانا تغلب المصلحة، وأحيانا يتساوى الأمران. وابن القيم ذكر أن إزالة المنكر كم درجة؟ 4 درجات: أن يزول بالكلية ويخلفه ضده معروف، الثانية أن يقل، الثالثة أن يخلفه مثله منكر آخر، الرابعة أن يخلفه شر منه. فالثانية والثالثة والرابعة محل اجتهاد، محل اجتهاد من له الاجتهاد وله السلطة وله القدرة. أما نحن فعلينا البيان بالحكمة والموعظة الحسنة. فهمتم هذا؟ نعم. وهذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا يقول العلماء: إذا لم يمكن الجمع بين الخيرين اكتفي بأكبرهما، وإذا لم يمكن دفع الضررين اكتفي بأخفهما، ارتكب أخفهما. نعم. وذكرت لكم الأمثلة في الدرس الماضي.
يقول: هل ورد نص في صلاة بالنداء في صلاة الاستسقاء أو العيد بقولنا الصلاة جامعة؟
هذا مذكور في كتب الفقه، ولم أقف حتى الساعة على دليله.
يقول: امرأة حجت قبل 20 سنة تقريبا، وفي الميقات نوت العمرة متمتعة بها إلى الحج، وأما رفيقاها في الحج فنووا الحج مفردين ولم يعلموا بما أحرمت به، فحجت معه وعملت أعمال المفرد وهي جاهلة بأعمال المتمتع، وتظن أن رفاقها مثلها في الإحرام. وفي يوم النحر دفعت ثمن الهدي لمحرمها فسألها: ألست مفردة؟ فاستحت وسكتت. وبصفة أنهم عوام تركوها ولم يستفتوا لها ولم يدفعوا ثمن هدي، فهي نوت التمتع وعملت أعمال المفرد، فقد صنع عليها حيث أنها لم تحج قبلها ولا بعدها.
أرى أن تؤدي عمر مكانها.
يقول: ما هو تعريف المجاز لغة وشرعا؟
خلي المجاز الشرع، ما هو شرعا، خلي المجاز عند أهل المجاز، بارك الله فيك. أنا لست من يرى المجاز، نعم، لكن تعريفه عند البلاغيين اصطلاحا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
نعم. إذا قلنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فهل نقول إن الطهارة ركن من أركان الإسلام؟
الطهارة شرط وسيلة للصلاة، بينا لكم تأصيل القواعد هكذا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الصلاة لا تتم إلا بالطهارة.
يقول يستدل بعضهم لشرعية الاحتفال بمولد النبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه فنحن نصوم، ما الجواب على هذه الشبهة؟
ما قال نحن نحتفل، لم يقل ونحن نحتفل، صار فأنتم صوموا يوم الاثنين، ها؟ صوموا يوم الاثنين من كل أسبوع إن أردتم الاتباع.
يقول لو أكره إنسان على قتل آخر هل يقتل المكره بهذا؟
الذي يظهر لي أنه إذا لم يمكن التخلص فالدية واجبة عليه، أما القصاص أنا أميل إلى أنه يعفى عنه بالقصاص، وهو ليس له قتل ذلك، وبل هو عليه التوبة وعليه أن يستشعر الذنب عليه الدية، أما القصاص فأنا أمير لأنه معفو عنه فيه.
يقول هل معنى قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد أن حكم الزوائد حكم المقاصد؟
هذا يعني قد يدخل لكنه فيه بعد لو عما، يعني من حيث الشرعية، من حيث الشرعية، لكن الوجوب هذا يختلف، وجوب يختلف.
يقول حديث طارق بن شهاب دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره، فإن الذي دخل النار أكره على ذبح الذباب للصنم، فكيف يفسر هذا الحديث؟
لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان، لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان ما دخل النار، هذا الجمع بينه وبين الآية، فهو وإن كان مكرها نعم قد يقول نعم، هذا يظهر أنه لو لم يقتل ذبابا لقتل، لكنه كان غير مطمئن قلبه بالإيمان، لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان نعم، فنصوص الشرع عندنا واضحة.
يقول ما هو تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟
هذا في حق الكفار والمنافقين، نعم، وجوه يوم القيامة خاشعة ذليلة وهي عاملة في غير طاعة الله ومتعبة أنفسها في غير طاعة الله، نعم. وإلى هنا نكتفي، بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، القاعدة 17، قال المصنف رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاصل البيت أن من الأحكام ما يثبت بالتبعية دون الاستقلال، وإن شئت فقل الأحكام قسمان: قسم يثبت أصالة واستقلالا، وقسم يثبت بالتبعية. والأمثلة على هذا النوع من الأحكام أعني ما يثبت بالتبعية دون الاستقلال كثيرة، منها
المجهول كالحمل لا يجوز بيعه، فمن أراد أن يبيع حمل ناقة أو بقرة أو شاة فإنه ينهى عن ذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة، فإن هذا الحمل الذي أراد بيعه لا يدرى أيولد ذكرا أم أنثى، أو يولد فردا أو توأما، أو يولد حيا أم ميتا، أليس كذلكم؟ لكن يجوز بيع الحمل بالتبعية، فلو باع شاة حاملا بحملها وجعل فارقا في السعر، باع شاتين إحداهما حاملا والأخرى حائل، إحداهما حامل والأخرى حائل، وجعل فرقا في السعر، بأن زاد سعر الحامل على سعر الحائل صح ذلك، يصح ذلك لأن الحامل تفرق في السعر، وهذا متعارف عليه بين الناس لما يرجى من نفعها. فهو اشترى الشاة الحامل أم اشترى الحمل؟ اشترى الشاة الحامل، ولكن ما الذي حمله على شرائها؟ الحمل. هذا من الأمثلة. وهكذا كلما، والأمثلة كثيرة، ومنها أنه الدود الذي يكون في التمر أو في الحبوب لا يجوز بيعه، لو أنه فصل هذا وقال هذا دود التمر أو دود الحب لا يجوز، هذا محرم، ولكن يجوز أكل التمر بما فيه من دود إذا كان يشق فصل الدود عنه، إذا لم يكن الدود فاحشا بأن يكون بأن يخرب التمر، هذا يجوز بيعه لأنه يصعب تصفية التمر مما 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 هذا الدود العالق اللي يسمى السوس. نعم. ومنها أيضا شهادة المرأة لا يعني لا تشهد فيما يطلب فيه الرجال إلا في حالة واحدة، ما هي؟ في الرضاعة لا، هذا استقلال، لكن تبع، أريد أن تكون شهادة المرأة تبعا، المرأة لا تشهد استقلالا فيما يقوم به الرجال، لكن تشهد في الدين فرجل ما وامرأتان، فشهادة هاتين المرأتين تابعة لشهادة من؟ الرجل. نعم.
ثامنة عشرة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
أعيد البيت.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
العرف ما تعارف الناس عليه واعتدوا، والحد البيان، قوله يحد يعني يبين. وعلى هذا نقول العرف أو الأحكام قسمان، قسم أورده الشارع مبينا وهذا لا يرجع فيه إلى العرف، لا يرجع فيه إلى العرف، مثل المواريث، الله سبحانه وتعالى جعل الذكر مثل حظ فلا يرجع مثل حظ الأنثيين، فلا يرجع فيه إلى عرف. وهكذا كل ما أورده الشارع مبينا فإنه يوقف فيه على نص الشارع أو الإجماع، لأن البيان بيان أحكام الشرع إما بنص أو بماذا؟ أو بإجماع، نص يبين نصا أو إجماعا يبين ينعقد على معنى نص. يختلف الناس في المراد وينعقد الاجتماع على إصالح أحد القولين فيعمل بالإجماع. وقسم من الأحكام نص الشرع فيه على القاعدة العامة، نص الشرع فيه على ماذا؟ القاعدة العامة. وترك الله سبحانه وتعالى تحديدها لما تعارف الناس عليه، وهذا أمثلته كثيرة. من ذلكم المعاشرة بين الزوجين، الله سبحانه وتعالى لم يحدد هذه العشرة ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالزوجة تقوم على خدمة زوجها ورعاية مصالحه حسب ما تعارف عليه، حسب ما تعارف عليه الناس في بلدها أو في مجتمعها في جماعتها. وعلى الزوج ألا يشق عليها ولا يكلفها بما لا تطيق. كذلك نفقة الزوجة نص الشارع على وجوبها، لكن لم يحدد مقدارها ولا كيفيتها، يعني لم يحدد الشرع لا كما ولا كيف. هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى العرف. وفي الصحيحين أن هندا رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل آخذ إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق علي وعلى ولدي؟ فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، بما تعرف عليه جماعته. وعلى هذا فإن الحاكم عندما يتشاح الزوجان في النفقة أو فيما تقوم به المرأة نحو زوجها من الخدمة، فإن القاضي يرجع هذا الأمر إلى بيئتهما حاضرة كانوا أو بادية. فإن البدوية لها من المعيشة في نفقتها ما ليس للحضارية، وعلى البدوية مما جرى به العرف من الخدمة ما ليس على الحضارية، وعلى الحضارية أيضا لوازم لم تكن على البدوية، وهكذا. وينظر أيضا كذلك إلى العسر واليسر. ولهذا قالوا إذا تزوج الرجل امرأة مثلها لا يخدم، لا تطبخ ولا تعجن ولا تخبز، فماذا عليه؟
عليه أن يأتي لها بخادم. لماذا؟ أنت كلفت نفسك هذا. لماذا أنت تزوجت امرأة لا تخدم؟ لا يلزمها الشرع بخدمتك، لا يلزمها بالطبخ ولا بالخبز ولا بالعجل ولا هذه مثلها لا يخدم، مثلها لا يخدم، لا أمها ولا أخواتها ولا عماتها ولا خالاتها، مثلها ما يخدم، لا يخدم. هي عاشت ونشأت مخدومة، فلا يلزمها الشرع أن تخدمك، يلزمها بالفراش والمبيت، أما ما عدا ذلك فلا. ولو تزوج الرجل امرأة من شأنها أن تخدم فإن وطلبت خادما فإن الشرع لا يلزم زوجها بذلك ما دامت تطيق الخدمة، فإنها تخدم كما يخدم مثيلاتها ونساؤها. وهكذا أجرة الرضاعة، المطلقة إذا كانت مرضعا فإنها لها أجرة الرضاعة، وإن كانت حاملا فلها أجرة الحمل أو نفقة الحمل، لو نفقة الحمل لها نفقة الحمل. وهذا كله مرجع إلى ماذا؟ يجتهد القاضي وينظر في جماعتهم وبيئتهم ويحدد. وعلى هذا نقول يستعمل العرف فيما لم يأتي الشرع ببيانه من الأحكام. وإن شئت فقل العرف قسمان، عرف مقبول وهو ما كان بيانا لما لم يحدد الشارع، وعرف غير مقبول وهو ما يتعارض مع الشرع، ما تعارض مع الشرع فهو مرفوض ومردود. نعم.
التاسعة عشرة، قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
المحظور معناه الممنوع، والمعنى أن من استعجل شيئا ممنوعا قبل أوانه فإنه يعاقب بنقيض قصده في الدنيا مع الإثم في الآخرة. من استعجل شيئا ممنوعا محظورا عليه قبل أن يحين الوقت فيحل فإنه يعاقب بنقيض هذا القصد. وأمثلة ذلك كثيرة رحمك الله، منها من قتل مورثه ليرث المال فإنه يعاقب بحرمانه من المال حتى ولو عفي عنه، وهو أيضا مستحق للقصاص. مع التوعد بالإثم بالعقوبة يوم القيامة إن قتله عمدا. ومنها من أمثلة ذلك من طلق زوجه قاصدا حرمانها من ميراثه ثم مات وهي في العدة فإنها ترثه، وهذا إذا قامت قرائن، إذا قامت قرائن على أنه طلقها قاصدا حرمانها من ميراثه فإنه يعاقب بنقيض هذا القصد. وكذلك لو أن امرأة اعتدت فأرضعت ضرتها حتى لا يتزوجها زوجها فلا يتزوجها زوجها فإنها تعاقب
بنقيض هذا القصد تكون ضرة عليه رغم أنفها. نعم وقلنا يعني في الآخرة العقب متوعد بالعقوبة.
العشرون
وإن أيضا يمثلون من الأحكام الأخروية من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
العشرون وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
التحريم وإن شئت فقول النهي. النهي في العبادات تارة يرجع إلى نفس العمل أو شرطه، وفي هذه الحالة يفسد العمل، يفسد العمل. وتارة لا يرجع النهي إلى شرط العمل ولا إلى نفسه، له سبب خارجي، له سبب خارجي، وهذا يحتاج إلى أمثلة إلى أمثلة. وفي الحقيقة أنه أن هذا الباب يشمل العبادات والمعاملات وليس مقصورا على العبادات كما يفهم من كلام الناظم رحمه الله في شافي تعليقه على المنظومة. فالعبادات لو صلى فرض الظهر ستا هذه الصفة في العمل أو في الشرط، في العمل باطل الصلاة. سمعتم أنا قلت لكم ماذا؟ لو صلى فريضة الظهر كم ركعة؟ ست ركعات. ما هو صلى يعني ما فريضة الظهر كم؟ أربع. لو صلى الفريضة ست ركعات بثلاثة تشهدات هذا خالف الشرع في صفة في مقدار العمل وفي صفته أيضا، فهذا فسدت العبادة، فسدت العبادة. الشرط من شروط الصلاة الطهارة، فهو صلى الصلاة بهيئة تامة لكن محدثا عامدا، فما حكم صلاته؟ باطلا. هنا التحريم راجع إلى ماذا؟ إلى شرط العمل، إلى شرط العمل، والأول راجع إلى صفة العمل. هذا في ماذا؟ في ماذا؟ كذلك امرأة مسلمة صامت وهي حائض، أمسكت، انتبهوا لأن الحائض الحقيقة أحيانا تمسك عن الطعام والشراب تحرجا وتورعا، وأحيانا تمسك بقصد الصيام، فإذا أمسكت عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهل عليها بأس؟ لا، هذه لا تسمى صائمة، هي أمسكت تحرجا وتورعا. إذا لم يكن نحن نأمرها نقول اتق الله لا تسرفي على نفسك، وإذا كان فيه مهلكة نشدد عليها، لكن قد ترى أنها تكتفي بالسحور والفطور مع أهلها، وما بين الفطور والسحور، فهذه ليس عليها إثم إلا إذا وصل الأمر إلى الإضرار بها. وأخرى أمسكت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصيام، فهذه هي الآثمة. هنا النهي رجع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ لا إلى شرط، المرأة يشترط في الصيام أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، هذا ما يتنبه لكثير من الناس. المرأة تزيد في الصيام يعني شروطها كالرجل، وتزيد الطهارة من الحيض أو النفاس، طهارة يعني انقطاع، هذا التحديد، انقطاع دم الحيض وماذا؟ والنفاس. فهمتم هذا؟ هذا في ماذا؟ في العبادات. ننتقل إلى المعاملات. فمن شروط البيع مثلا العلم بالمبيع، فلو باع حملا ما حكم البيع؟ ما حكم البيع هنا؟ محرم. التحريم رجع إلى ماذا؟ إلى شرط من شروط ماذا؟ البيع. إذا شرط إلى الشرط، رجع إلى الشرط، كل الشروط منطبقة إلا العلم لم يوجد، العلم لم يوجد. طيب لو باع خمرا أو خنزيرا، هنا تعلق بالعمل وبماذا؟ وبشرطه. تعلق بالعمل وبماذا؟ وبشرطه. وكذلك النكاح، النكاح فإنه لا ينعقد إلا بأركان وشروط. فمثلا في مذهب الجمهور يعني الولي، فالنكاح الذي عقد بدون ولي يفسخ على مذهب الجمهور. هنا النهي التحريم راجع إلى ماذا؟ لوجود لعدم شرط. فهمتم هذا؟ نعم. هذه بهذا لعله بهذا الأمثلة لعلها اتضحت هذه القاعدة، وهو أن التحريم مفسد، يعني النهي مفسد إذا رجع إلى العمل أو إلى شرط العمل. إذا كان النهي لأمر خارجي ليس لشرطه، النهي لأمر خارجي مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي ليس متجها إلى الصلاة نفسها ولا متجها إلى شروطها، لكن أمر خارجي سبب النهي، أمر خارجي وهو تعدي على حق الغير. هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن عليه الإثم بهذا التعدي، عليه الإثم بهذا التعدي. كذلك النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، فالنهي هنا تحريم البيع، المنع من البيع في هذه الحالة لم يرجع إلى الشرط ولم يرجع إلى الأركان، وإنما أمر آخر، وهو أن البيع في هذه الساعة مظن لتفويت الصلاة أو الخطبة. أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول، وإنما أمر آخر، وهو أن البيع في هذه الساعة مظن لتفويت الصلاة أو الخطبة، مظن لتفويت الصلاة أو الخطبة، مع أنه قد يتم البيع ويدرك الإنسان الصلاة ويدرك شيئا من الخطبة. فهذا على مذهب الإمام أحمد بما أعتقد وغيره أن البيع صحيح، البيع صحيح مع ماذا؟ الإثم، يأثم على هذا البيع، يأثم كل من البائع والمشتري، إلا ما لا بد منه كشراء ماء للوضوء أو ثوب يستر به عورته أو فراش يفترشه على الأرض إذا احتاج إلى فراش، هذا لا بد منه ضرورة، أو أن يكون جائعا فاشترى خبزا يأكله يسد به شيئا من جوعه حتى لا يشوش فكره في الصلاة. نعم.
الحادية والعشرون: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
هذه القاعدة تعالج قضية الصائل، وهو الذي يهاجم، وحاصل البيت أنه لا ضمان على من أتلف مؤذيه، لكن بشرط أن يكون دفاعه بالتي هي أحسن. فإذا أمكن الدفاع دون قتل ذلك المؤذي فعله، وإن أدى الأمر لم يتحقق إلى قتله بأن يكون لا خلاص له منه إلا بالقتل فإنه يقتله. مثال ذلك المحرم، لو أنه أتلف، لو أنه مثلا هاجم متاعه طائر فحاول طرد هذا الطائر فذهب الطائر بدون قتل، هذا دفاع بالتي هي أحسن، لكن أبى هذا الطائر ولم يمكن دفاعه إلا بقتله فإن يقتله ولا ضمن عليه، ليس عليه فدية. وهذه قاعدة عامة حتى في الآدمي، فلو أن شخصا صال على آخر فكان المهاجم معه عصا وذاك المهاجم المصول عليه معه رشاش، فهنا لا يسوغ القتل لأنه يمكن أن يدفعه نعم بتخويفه بالهروب منه. وهكذا على الإنسان المصول عليه أن يدفع الصائل ما أمكنه بالتي هي أحسن ما أمكنه، بالتي هي أحسن ما أمكنه. وإن أدى الأمر عجز في الدفاع إلا بالقتل فإنه له ذلك. نعم.
الثانية والعشرون: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم.
هذه عدة أبيات أدخلكم الشيخ رحمه الله بها في مباحث من علم الأصول، وبدأ بأل، وأل هذه تفيد العموم، بشرط أن يكون المعرف بها، أن يكون التعريف بها لغير العهد، أن يكون التعريف بها لغير العهد. وإن قلت ما العهد، قلنا هو المعين المقصود المعروف عندك،
فإذا قال قائل ادعو الزميل وهو يريد بكرا أو عمرا، أو قال ادعو الزملاء وهو يريد فصلا معينا من فصول الدراسة من المدرسة، فهل هذه العهدية أو تعميمية؟ لا، عهدية، هنا عهدية، هنا عهدية. ولو قال آخر وسعوا للرجل، أكرموا الرجل، وهو يريد محمدا أو أحمد أو عمر، فهذه عهدية أم تعميمية للجنس؟ عهدية، هذه لا تفيد العموم. فإذا ال التي تفيد العموم ضابطها هي ال الاستغراقية، الاستغراقية التي تفيد الجنس، تفيد الشمول، وضابطها أو علامتها أن تصلح كل مكانها، أن تصلح كل مكانها. فإذا قال قائل أكرم الجار وأرفق بالمسكين وأكفل اليتيم، فهذه هل هنا استغراقية أم عهدية؟ استغراقية، إذن هذه تفيد العموم، وإفادتها العموم تكون في المفرد، مثل المسلم أخو المسلم، للجار حق على جاره، للجار حق على الجار، على جاره. والمثنى لغير العهد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، شاهد المسلمان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهنا يريد كل المسلمين ولا يريد شخصين معينين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا، حديث. والجمع مثل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأل تفيد الكل في العموم. شطر بيت الأخير. نعم، الجمع والإفراد بينا وزدنا المثنى، لكن متى تفيد العموم؟ إذا كانت لغير العهد. ولهذا الأصوليين يقولون من صيغ العموم المحل بغير المحل بأل إذا كان لغير العهد مفردا أو مثنى أو جمعا، وقد مضت الأمثلة.
الثالثة والعشرون والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي.
حاصل هذا البيت أنه يتضمن صيغة أخرى من صيغ العموم، فما تلكم الصيغة؟ النكرة في سياق النفي أو ماذا؟ النهي، ولم يذكر ماذا؟ طيب، ذكر الشيخ أن النكرة تفيد العموم في موضعين، وذلكم الموضعان ما هما؟
النفي والنهي. فالنفي ما عندي من كتاب، ما عندي من كتاب، ولو قلت ما عندي كتاب لا بأس، لكن من كتاب يكون أبلغ وأقوى. والنهي ماذا؟ مثل ماذا؟ كقول نوح عليه الصلاة والسلام فيما قص الله عنه، وقال نوح رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا. لا، طبعا هو دعاء، نهي دعاء، لكن الأسلوب أسلوب نهي، لكن هو يسمى دعاء في هذا. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، نهي. وكذلك تفيد العموم في سياق الشرط والاستفهام. فمثالها في سياق الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أين الشاهد؟ لا لا، أين الشاهد؟ وإن أحد نكر في سياق الشرط، يعني أي أحد من المشركين، كبير صغير، رجل امرأة، نعم. طيب أنت فهمتم هذا الآن؟ فهمتم هذا الآن جيدا؟ فمن يعمل مثقال، لا هذا، لكن هي نكرة، فمن يعمل مثقال ذرة، أيضا نكرة مثقال لكنها تخصيصية، خيرا، أي خير، ها؟ والاستفهام هل يراكم من أحد، هل يراكم من أحد، هذا فيما قصه الله عمن؟ المنافقين. نعم، فأصبحت النكرة تفيد العموم في كم موضع؟ في النهي والنفي والشرط والاستفهام. نعم.
الرابعة والعشرون: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع.
في هذا البيت صيغتان من صيغ العموم، وهما من وما. واعلموا يا معشر الطلاب أن كل من هاتين الصيغتين تكون تارة اسما موصولا وتارة اسم شرط، فلا بد إذن من ضرب الأمثلة لكل منهما في حالتيها، فمن وما، كيف استعمالهما؟ ذكرت الحالتين، كيف استعمالهما؟ تارة يكون تكون نعم تارة تكون واحدة موصولة وتارة تكون شرطية، وكذلك ما، تارة تكون موصولة وتارة تكون شرطية. فنبدأ بمن بمن في الحالة في حالة استعمالها موصولة. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، حديث لعن الله من ذبح لغير الله، هذه لمن ماذا؟ الموصول. فبقي ماذا؟ من الشرطية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل سوءا يجز به. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وتعرفون الشطر الثاني ما هو من الآية؟ ومن ضل، نعم، من ضل فإنما يضل عليه. بقيت أختها وهي ماء، ولا بد من التمثيل لها في حالتين، فما هما؟ موصولة وشرطية. نبدأ بالموصولة. طيب، قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، أي الذي تعبدون. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا حكم الله، فليغتظ من يغتظ. نعم، هذه، نعم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا ما يغض أحد اللي يفرح. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، هذه كلها بمعنى الذي. بقيت ما الشرطية، أريد الأمثلة منكم الآن، خلوها مرة ومرة. هذه شرطية ولا موصولة؟ أنت تريد الوصل، نحن نريد أن ننتقل من الوصل إلى شيء ثاني. أعد وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تمام، وما تفعلوا شرط وجواب شرط. تمام، مثال آخر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. تمام، ها، وما تنفق، وماذا؟ ما تفعلوا، ها، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تمام، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه ما الشرطية. نعم، وقبلها من. وبهذه الأمثلة وضح إفادة كل من وما العموم شرطية كانت أو موصولة. نعم،
20. ومثله المفرد إذ يضاف، أفهم هديت الرشد ما يضاف.
حاصل هذا البيت أن المفرد المضاف يصيغ العموم، ومثله المفرد، لكن متى؟ إذ يضاف. فافهم هديت الرشد ما يضاف، ما هذا التذييب؟ ختام، ما سره؟ يا بني، المفرد المضاف قسمان، عهدي واستغراقي. ولهذا الشيخ قال فافهم هديت الرشد ما يضاف، فليس كل مفرد مضاف يفيد العموم، ليس كل مفرد مضاف يفيد ماذا؟ العموم. فالمفرد المضاف يفيد العموم إذا كان لغير ماذا العهد، يعني استغراقي، كقولك أحسن إلى جارك. أين الشاهد في عبارتنا؟ هل أردنا جارا معينا، بكرا أم زيدا أم سعيدا؟ أبدا. حينما يقول الخطيب مثلا أكرم أخاك وأحسن إلى جارك، فهل يريد معينا أم يريد الاستغراق؟ الاستغراق. هذه من أمثلة المفرد الذي يفيد، المفرد المضاف. إذن الشيخ يقول من صيغ العموم المضاف المفرد المضاف، المفرد المضاف. ومن أمثلته نصا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الله بمعنى نعم الله، هذا المفرد يفيد العموم لأنه لغير العهد، لغير العهد. لو قال لو أن إنسانا نجح في الاختبار فبشر بالنجاح فقال الحمد لله على نعمة الله، فهنا هذا المفرد للاستغراق أم للعهد؟ للعهد، لأنه يريد نعمة محددة، يعني فيها بهذا الاستبشار يحمد الله على نعمة ماذا؟ النجاح. نعم. انتهى؟ وقفنا على ماذا؟ وبهذا بقي الحقيقة بعض صيغ العموم، و يعني الشيخ رحمه الله أشار ولم يستوعب جميع الصيغ، لم يستوعب جميع الصيغ. وهنا من المضاف ذكر المفرد، ومن صيغ العموم في الإضافة المثنى، من صيغ العموم في الإضافة المثنى المضاف لغير العهد، كقوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم، فإن يريد كل أخوين من المسلمين. كذلك بقي الجمع المضاف، الجمع المضاف كقوله تعالى يوصيكم الله أكمل في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. نعم. صيغ العموم يعني تحتاج إلى بسط أكثر، ويكفي يعني الشرح والتحليل ما تضمنته هذه الأبيات الآن، لأن الدرس ليس درس أصول وإنما هو درس قواعد، ولا داعي لأن يعني نثقل المنظومة بأشياء لا تحتملها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. القاعدة السادسة والعشرون. قال المصنف رحمه الله:
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه القاعدة مفادها أن الحكم لا بد له من أمرين، وهما توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذه قاعدة مهمة يجب أن يتنبه إليها طالب العلم، لا سيما الذين يتصدرون الدعوة والتعليم، فهي تؤلف شطرين لازمين لإصدار الأحكام، أحدهما اجتماع شروط الشروط، والآخر انتفاء الموانع. فأحد الشطرين وجودي والآخر عدمي. والأمثلة كثيرة جدا ولا ينبغي أن تخفى على ذوي البصائر وأهل الفقه، فمثلا الصيام، صيام رمضان أداء يشترط له بالنسبة للإسلام، والإسلام شرط في كل عبادة، البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، هذه شروط صحة، والإقامة والسلامة من الأمراض المبيحة للفطر، وهذان شرطا وجوب الأداء. حتى من الصبي صح، لأن قلنا البلوغ شرط صحة، وفي الحقيقة شرط وجوب، العقل شرط صحة، فإذن ثلاثة شروط وجوب، هناك شرط صحة واحد وهو ماذا؟ العقل. تزيد المرأة شرطا آخر، هذه شروط مشتركة، وتزيد المرأة شرطا، ما هو؟ الطهارة من الحيض، أو نعم الطهارة من الحيض والنفس. فإذا اجتمعت هذه الشروط كان على المسلم وجوب الأداء، وإذا اختل واحد من الشروط معناه وجد مانع. فمثلا المجنون وجد مانع فلا يؤمر بالصيام ولا يصح منه، والمرأة لو توفرت لديها جميع الشروط إلا أنها حائض أو نفساء لم يصح، لا تؤمر بالصيام، ولو أمرت لا يصح منها. ها هذا في العبادات. ولنأخذ مثالا على المعاملات، فمن شروط الوصية أن تكون الثلث فما دون، وأن تكون لغير وارث، فلو زاد على الثلث أو أوصى لوارث لم تكن الوصية نافذة لوجود ماذا؟ مانع. لكن لو أوصى لغير وارث بالثلث فما دون وكان بالغا عاقلا كانت الوصية صحيحة. وهكذا لا بد في الحكم من مراعاة هذين الأمرين، وإلا كان إصدار الحكم خطأ. نعم.
السابعة والعشرون: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل.
معنى البيت ومعناه القاعدة السابعة والعشرون أن العامل يستحق ما من أجله، أو أن العامل إذا وفى استحق الوفاء. من وفى بالعمل المطلوب منه استحق الوفاء، والعكس بالعكس. هذا الاستحقاق في حقوق الآدميين، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستحق عليه شيء، ولكنه وعد من وفى بأن يوفيه أجره. فمن استؤجر على بناء دار وشرط الأجرة عند التمام فإنه لا يستحق الأجرة حتى يتمم البناء، وإن كانت أجرة على مراحل فإنه يستحق أجرة كل مرحلة بحسبها. وهكذا من وفى وفي له، ومن أخل لم يستحق التوفية. وعلى هذا من أدى عمله على الوجه المطلوب يجب أن يوفى أجره، ولا تجوز مماطلته. نعم.
الثامنة والعشرون: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعيته.
شرعيته. هذه القاعدة مشهورة بين الفقهاء والأصوليين، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمعنى إذا وجد الحكم المرتبط بعلة، إذا ارتبط الحكم بعلة فإنه بوجودها يوجد وبعدمها ينعدم. والعلة واسعة، فمثلا حل الميتة ما علته؟ الضرورة. فإذا عدمت الضرورة عدم ماذا؟ هذا الحل، عدم هذا الحل. والتيمم
علته فقد الماء أو العجز عن استعماله. تارة يكون الفقد فقد الماء، وتارة يكون العجز عن استعماله. فإذا وجدت هذه العلة وجد ماذا؟ التيمم. وإذا انعدمت انعدم التيمم وعاد للوضوء. ومن توضأ ثم صلى، من توضأ ثم فصلى، ثم حانت الصلاة الأخرى ولم يحصل له حدث أو ما هو في حكم الحدث، فهل يؤمر بالوضوء؟ لا يؤمر بالوضوء، لا يجب عليه الوضوء. فوجوب الوضوء مشروط بالحدث أو بما هو في حكم الحدث. ووجوب الأحكام الشرعية كلها مبنية على البلوغ والعقل الغالب، غالبها شرطها البلوغ والعقل. فمن عدم منه البلوغ أو عدم منه العقل عدم أمره. اللهم إلا الصلاة، فإن الصبي يؤمر بها 7 سنين ويضرب عليها 10 من باب التعويد والترويض. كذلك الصيام، كانوا يستحبون أن يصوم الصبيان تمرينا لهم لكن لا يشقوا عليه. وهكذا كل حكم يدور مع علته في الوجود والعدم. فإذا وجدت العلة وجد، وإلا وإذا انعدمت انعدم. نعم.
29، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما.
العاقد هو من يصح منه الإيجاب والقبول، وهو كل بالغ عاقل رشيد، كل بالغ عاقل رشيد. والشروط اللازمة التي يجب الوفاء بها يشترط فيها أن تكون خالية من تحريم حلال أو تحريم من تحريم حلال أو تحليل حرام، أن تكون خالية من تحريم حلال أو تحليل حرام. فإذا كانت كذلك لا يترتب على الوفاء بها أحد هذين فإنها لازمة يجب الوفاء بها، وإلا لم يصح العقد. وإن ترتب عليها أحد هذين فإنها باطلة بنص الشرع. وهذا في جميع المعاملات من بيع وإجارة والعقود الأخرى كالشركات والنكاح والوقف والوصايا. والشروط التي هذا شأنها أعني إباحة الحرام أو تحريم الحلال هذه فاسدة فاسدة، ثم منها ما يفسد العقد، ومنها ما يفسد بنفسه مع صحة العقد. فهمتم هذا؟ كم قسما قسمنا الشروط الفاسدة إلى قسم، منها ما يفسد العقد مع فساده، ومنها ما يفسد في نفسه ويبقى العقد صحيحا. فمثلا لو قال له أبيعك هذا الدار على أن تبيعني، فهذا جمع عقدين في عقد واحد في صيغة واحدة، فهذا فاسد مع فساد العقد، فاسد مع فساد العقد، لأنه جمع عقدين في صيغة واحدة. ولو قال له بعتك على ألا تؤجره ولا تبيعه ولا تسكن الطابق العلوي منه، قل جزاك الله خير قبلت، فهذا الشرط فاسد مع صحة العقد، لأن ليس له منعه، أنت بعتني إياه ما لك شغل به، ما لك ليس لك به شغل.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.